لم يقول إني قد أذنبت ذنبا حتى حرمت السبق في هذا اليوم، كل ذلك إجلالا لهذا الفضل وحرصا على السبق إلى الخيرات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا المسارعة إلى طاعته والمسابقة في مرضاته. الله تعالى. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيل. يقول المصنف رحمه الله عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. هذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت صلاة الجمعة، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الجمعة. وقول المصنف رحمه الله وكان من أصحاب الشجرة، المراد بالشجرة شجرة مخصوصة، وهي الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان، أو بيعة الشجرة كما يسميها بعض أهل السير والتاريخ. كانت هذه الشجرة بالحديبية قريبا من مكة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة إلى مكة ووقع ما وقع يوم الحديبية، فجاءه الخبر حينما أرسل عثمان رضي الله عنه إلى قريش لكي يتفاوض معها في الصلح. جاءه خبر كاذب أن عثمان قتل رضي الله عنه وأرضاه، فعزم عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، فبايع أصحابه رضوان الله عليهم تحت هذه الشجرة، وكانوا كثيرين. قال بعض العلماء إنهم 1300 صحابي، وقيل 1400، وقيل 1500، وقيل 1525، كلهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه تحت هذه الشجرة. ولما بايعوه على القتال إلى الموت معه عليه الصلاة والسلام، فعظمت عند الله عز وجل هذه البيعة، ورضيها من أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنزل فيها القرآن إلى يوم القيامة يثني به على أصحاب هذه البيعة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. قال بعض العلماء: علم ما في قلوبهم من الصدق، وكذلك إرادة الآخرة واحتساب الموت شهادة في سبيل الله عز وجل. ولذلك وصف الله عز وجل أهل هذه البيعة بأنهم مرضي عنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين مع الصحابة قد كثر العدد، فقال قائلهم: لن نغلب اليوم من كثرة. فلما شد عليهم أهل حنين الكفار يوم حنين ورموهم في داخل الوادي، تنحى عدد من الصحابة وانصرفوا ابتلاء من الله وامتحانا لهم ولنبيه صلى الله عليه وسلم.
فوقف صلى الله عليه وسلم ومعه العباس يدافع عن نفسه صابرا محتسبا يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا عباس ادع لي أصحاب الشجرة. فنادى العباس: يا أهل الشجرة، يا أهل البيعة. فأقبلوا رضوان الله عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم يرون الموت بين أعينهم، لأنه ذكرهم البيعة التي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الصحابي الجليل واحدا من أولئك النفر الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان التي رضي الله عز وجل عن أهلها. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذه الآية أصلا في الترضي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بالجميل رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاهم عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه خير ما جزى صحبا عن نبيه بصحبته. يقول هذا الصحابي: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، أي الصلاة في يوم الجمعة، ومراده بالصلاة كلا الأمرين الخطبة والصلاة نفسها، وليس المراد ذات الصلاة المشتملة على الركوع والسجود على سبيل الانفراد. قال: ثم نرجع وليس للحيطان شيء. هذا الحديث احتج به طائفة من السلف على جواز إيقاع الجمعة مبكرة، وذلك قبل الزوال مباشرة أو قريبا من الزوال. وذهب جمهور السلف رحمهم الله والخلف إلى أن السنة يوم الجمعة إيقاع صلاة الجمعة بعد زوال الشمس، لحديث أنس بن مالك الثابت في الصحيح أنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، أي بعد الزوال. فقالوا: إن هذا الحديث يتفق مع دلالة النصوص الأخرى، والجمعة منزلة منزلة الظهر، لأن من فاتته الجمعة فالإجماع منعقد على أنه يصلي الظهر، فهي بدل عن الظهر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في السفر، ولذلك قالوا: إنه يشرع له إيقاعها بعد الزوال لا قبل الزوال. وهذا القول من القوة بمكان، ولذلك ما ورد في هذا الحديث محمول على أن قوله وليس للحيطان ظل نستظل به، أي ظل طويل، ولا شك أنه مجرب في المدينة إذا صلى الإمام الجمعة بعد الزوال، فإنه بالإمكان إذا خرج فرى للحيطان فيه، ولكن ليس ذاك الفيء الذي يستظل به إذا كانت الخطبة قصيرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم معروفا من هديه وسنته. المقصود أن الذي يظهر هو إيقاع الجمعة بعد الزوال لا قبل الزوال. ولذلك قال بعض العلماء: ممن يرى قول الإمام أحمد ومن وافق لمشروعية إيقاعها قبل الزوال، يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله وهو من أصحابه: إن المستحب إيقاع الجمعة بعد الزوال حتى يخرج من الخلاف، فلا تعرض صلاة الناس للبطلان، لأن هناك من يعتقد أنها لا تصح قبل الزوال، فينبغي للإمام أن يحتار وهذا الأمر يعتبره العلماء من آداب الإمامة، وهي مسألة رعاية الخلاف. فإذا كان الإمام يعتقد حكما شرعيا يعتقد غيره بطلانه وأمكنه أن يترك ذلك الحكم على وجه فيه التوسعة وخوفا من أن يعتقد الناس وراءه بطلان الصلاة، فإنه يستحب له أن يراعي خلاف العلماء في ذلك. الله تعالى.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان.
يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. هذا الحديث اشتمل على سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهي أنه كان يصلي بالناس الفجر فيقرأ هاتين السورتين الكريمتين، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الجمعة. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر، أي كان غالب حاله عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله من السلف والخلف إلى استحباب أن يحافظ الإنسان على هاتين السورتين في غالب حاله لا في كل حاله. وهذا الحديث حجة لجمهور العلماء على الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رضي الله رحمه الله حينما قال: إنه يكره أن يداوم الأئمة على هاتين السورتين يوم الجمعة، وذلك لأنه أراد سد الذريعة. قال: لأن الناس فيهم العوام والجهال، فإذا حافظ الأئمة على قراءة سورة السجدة ظن العوام أنها واجبة، وهذا لا شك أنه يقع. ولذلك حكى الإمام الحافظ بن الملقن رحمه الله أن بعض الأئمة في بعض البلاد الإسلامية كان محافظا على قراءتها، فجاء إمام وتركها مرة فشوش عليه الناس وأنكروا، لأن المداومة أشعرت العوام بوجوبها. وقيل إن طائفة من الناس إذا صلوا يوم الجمعة خاصة في الأزمنة الماضية إذ يغشى الأعراب وأهل البادية من القرى فيصلون صبح الجمعة فيصلى بهم السجدة فيظنون أن صلاة الفجر 3 ركعات، فلذلك شدد الإمام مالك رحمه الله في المداومة. ولا شك أن السنة واضحة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته على قراءة هاتين السورتين، فيستحب للأئمة أن يداوموا على ذلك وأن يتركوا قراءتها في بعض الأحيان حتى لا تعتقد فردية قراءتها. هاتان السورتان سورتان عظيمتان، الأولى منهم سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، يقال سورة ألف لام ميم تنزيل من باب تسمية السورة بمطلعها، كقولك سورة الضحى وسورة الشمس وسورة الفجر ونحو ذلك. ويقال أيضا سورة السجدة لاشتمالها على سجدة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى السور بذن ما فيها، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه أنه قال: يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه الزهراوان، البقرة وآل عمران، فسمى هاتين السورتين ببعض ما ورد فيها. وكان بعض السلف يمنع من قولك سورة السجدة ويقول تقول السورة التي تقرأ فيها السجدة. والصحيح أن السنة دالة على مشروعية التسمية المجردة من الإضافة. وسورة السجدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها صبيحة الجمعة، لأنها اشتملت على بيان بدء خلق الناس، وذلك في مطلع هذه السورة الشريفة. ويوم الجمعة هو اليوم الذي خلق الله فيه آدم، ولذلك من نظر في هذه السورة الكريمة وجد فيها من الحكم والأسرار خيرا كثيرا، وذلك أنها اشتملت على تذكير الناس ببداية خلقهم وتذكيرهم بمآلهم ومعادهم، حتى انتهت بذكر الجنان وما فيها من الرضوان وبيان حال أهلها، وكذلك انتهت إلى ذكر النيران وما فيها من عقوبة الديان، واشتملت على مواقف من الآخرة للمطيعين والعاصين. ولذلك قال العلماء إن هذه السورة اشتملت على أعظم المقاصد وأجلها، وهو مقصد الإيمان، وتضمنت ركنا من أركانه وهو اليوم الآخر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الأسماع والقلوب في صبيحة يوم الجمعة بما يذكر تلك القلوب بمعادها ومآلها وانتهائها إلى ربها. وكذلك سورة الإنسان اشتملت على حقارة الإنسان في مطلعها، وأنه مر عليه دهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم انتقلت في فضائل الله ونعمها عليه وما تفضل عليه من الخلق والإيجاد، حتى انتهت إلى صفات الجنان وما فيها من النعيم الأكبر والملك العظيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، تشوقت المؤمن إلى لقاء ربه وأحدثت عنده الطمأنينة بوعد ربه. فهذه السورة من أجل السور لما اشتملت عليه من مشاهد الآخرة والتذكير بالسفينة الماخرة إلى لقاء الله والبرزخ والدار الآخرة. ولذلك اعتبر العلماء ذلك مناسبة شريفة ليوم الجمعة الذي خلق فيه آدم وأدخل الجنة وأخرج منها وفيه تيب عليه. وكما أن هذه السورتين وكما أن هاتين السورتين اشتملت على نهاية الإنسان وبيان عاقبته في الآخرة، كذلك أيضا يوم الجمعة ففيه نهاية الدنيا وقيام الساعة وانتهاء هذه الحياة واستقبال الحياة الآخرة، فناسب أن يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. وفي هذا دليل على أنه يستحب للأئمة أن يختاروا الآيات المؤثرة، وذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالمتتبع لهديه يجده قد اختار سورا من القرآن، بل كان يحافظ على بعضها، وهي من أجمع السور وأعظمها تأثيرا في القلوب كسورة قاف ونحوها من السور المشتملة على التذكير بالله جل وعلا، لأن المقصود من الإمامة والخطابة والتصدر على الناس في ولاية الدين تذكيرهم بالله رب العالمين. والله تعالى.
فضيلة الشيخ أثابكم الله ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ألا يمكن أن نقول إن تقسيم الساعات الخمس يكون تقسيمها بالتساوي من طلوع الشمس إلى خروج الإمام؟ إذ أن بعض الأئمة يختلف خروجهم عن بعض، فبعضهم يخرج مبكرا وبعضهم يتأخر، فيكون المأموم محسوب بخروج إمامه، هل تقسم بهذا التقسيم وفقكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن هذا التقسيم الذي ذكر يحتاج إلى نظر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى، إذا كان المراد به خصوص الساعة، شمل ذلك جميع المساجد، وتكون الساعة الأخيرة هي الساعة التي يتخلف فيها الأئمة، وبناء على هذا الوجه لا يحصل التساوي بين الساعات، وتكون الساعة الأخيرة أكثر من غيرها إذا تخلف فيها الإمام، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كنا في اعتكاف السنة الماضية، إذا جاء يوم الجمعة اغتسلنا نهار الجمعة وانتظرنا الصلاة قبل الأذان بساعة، فكيف يحتسب لنا فضل الساعة الأولى ونحن معتكفين، أم هي بعد الشروع في الغسل؟
من كان معتكفا في المسجد فإنه إذا حصلت حاجته إلى الخروج للخروج من أجل قضاء الحاجة خرج، ثم اغتسل في ذلك الخروج، ولا يخرج أصالة لغسل الجمعة إلا على قول واحد، وهو القول بوجوب غسل الجمعة، وبناء على ذلك يشرع له أن يخرج، وذلك في أول النهار، ولا يؤخره إلى قرب صلاة الجمعة حتى لا يفوت عليه فضل التبكير، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، من كان مريضا بسلس البول، فأيهما له أفضل، أن يبكر على الجمعة أم يدخل بعد دخول الوقت؟
من كان مريضا بسلس البول لا يجوز له أن يسبق وقت الفرضية عن الزوال، وإنما يتوضأ بعد زوال الشمس، أي بعد دخول وقت الظهر، ويكتب له الأجر كاملا لمكان المرض، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله، فأما إذا بكر فإن ذلك يفوت شرط صحة صلاته، وهو الطهارة، ولذلك لا ينبغي الحرص على السنة على وجه يفوت به الشرط الذي تصح به صلاته، بل يؤخر خروجه إلى الصلاة حتى يحفظ صلاته من البطلان، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. وهذا السائل يقول: إذا قلنا بالتبكير فأراد رجل أن يأتي بعد الشروق، فهنا سؤال يقول: متى يغتسل هذا الرجل؟
يغتسل في الساعة الأولى من بعد طلوع الشمس، ويغدو مبكرا إذا أراد الفضل على الكمال، على أصح القولين اللذين سبقت الإشارة إليهما، وعلى هذا لا يشكل كونه ينشغل بالغسل، فإن ذلك لا يضره، لأنه في حكم التهيئ للجمعة، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، مأموم دخل مع الإمام في الركوع فكبر وركع ثم قال: سبحان الله، فلما وصل عند العظيم قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فهل أدرك المأموم الركعة؟ أفيدونا أسألكم الله.
إدراك الركعة مع الإمام ضابطه عند المحققين من العلماء أن ينتهي المأموم من قوله الله أكبر، فإذا انتهى من راء أكبر فإنه لا يضره ولو كان في نصف الانحناء، فالعبرة بوجود التكبير الذي ينعقد به دخوله إلى الركعة، فإذا استتم تكبيره قبل أن يبتدئ الإمام من السين في قوله سمع الله لمن حمده فقد أدرك الركعة، وهذا هو اختيار طائفة من المحققين، وهو الذي تميل إليه النفس، أنه إذا كبر فقد دخل بالركن بحكم الشرع فلا يحكم بانتقاض صلاته، وأنه غير مدرك لركوعه بل هو مدرك للركوع. وما ورد في السؤال من أن المأموم قد أتم قوله سبحان الله فإنه لا شك أنه مدرك لذلك الركوع قطعا، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. هذا سالم يقول: فضيلة الشيخ، كنت نائما وأثناء النوم احتلمت ثم استيقظت على إقامة صلاة الفجر ونسيت أن أتطهر، فذهبت إلى الصلاة وصليت، وبعد فترة من طويلة تذكرت أنني كنت على احتلام، هل أعيد هذه الصلاة أم ماذا أفعل؟
من احتلم أو أصابته الجنابة أو انتقض وضوءه فنسي ذلك كله ثم دخل في الصلاة فصلاها وهو على غير طهارة ولا وضوء، فإن صلاته باطلة ويلزمه قضاء تلك الصلاة، وذلك ولو كان بعد مدة طويلة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين متفق عليه معنى قوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فمن نسي أنه محدث وصلى ثم تذكر بعد مدة فإن النسيان يذهب عنه الإثم، ولكن تبقى ذمته مشغولة بالفرض وهو فعل الصلاة فلا تبرأ إلا بإعادتها، والله تعالى. روى مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس الفجر ثم مضى إلى مزرعته بالجرف فجلس على الساقية بعد طلوع النهار فرأى على فخذه الاحتلام، وقال رضي الله عنه: ما أراني إلا أجنبت وصليت وما اغتسلت. فقام رضي الله عنه واغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة، ولذلك أخذ منه الجماهير من السلف والخلف دليلا على أن الإمام والمأموم إذا أحدث واحد منهم ثم صلى ناسيا للحدث أنه تلزمه الإعادة، سواء ذكر في وقت الصلاة التي صلاها على هذه الصفة أو ذكر بعد خروج وقتها ولو بسنوات، لأن دين الله أحق أن يقضى كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
أسألكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أصلي النوافل في السيارة وأنا أقودها داخل المدينة بدون سفر؟
الأصل في من صلى الفرض أن يصليه قائما، لحديث عمران بن الحصين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائما. وأما النفل فيجوز للإنسان أن يصليه جالسا، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة القاعد على النفس من صلاة القائم، فأثبت للقاعد أجره، وهذا في النوافل دون الفرائض. إذا ثبت هذا فإن صلاة القاعد تجوز في المدينة، لكن بشرط أن تكون على الأرض المباشرة أو على ما هو في حكم المباشر للأرض من الثابت كالسرير ونحوه، على تفصيل في الأسرة، والمراد بها الأسرة الثابتة كأسرة الخشب، وليست الأسرة التي لا يستقر على ظهرها وهي التي تتأرجح بمن يجلس عليها. وأما صلاة النافلة في السيارة ونحوها ففيها أمران: الأمر الأول الانحراف عن القبلة والأمر الثاني صلاته قاعدة دون أن يحصل فرض السجود والركوع على الكمال، وهذه حالة مخصوصة لا تصح إلا في السفر وحده. وأما في الحضر فلم يقل بجواز النافلة على ظهر الدابة في المدن إلا بعض فقهاء الحنفية، وهو قول الإمام محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهما، والمنصوص عليه عند الجماهير عدم الصحة، لأن القاعدة أن الرخص يقدر أن الرخص تنحصر في محلها الذي ورد به الشر، فالرخصة وردت في السفر على ظاهر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ظهر دابته إلا المكتوبة في السفر. والله تعالى وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يصلي النافلة على ظهر السيارة في الحضر، وأما في السفر فلا حرج عليه في ذلك. والله تعالى أعلم.
أسابق الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أؤجر عقارا أنا مستأجر له وليس هو ملك لي؟
هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يجوز للإنسان إذا استأجر دارا أو عقارا ثم أراد أن يؤجره لغيره هل يجوز له ذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال بالمنع، ومنهم من قال بالجواز، ومنهم من فصل. والذين فصلوا منهم من قال يفرق بين أن يؤجر بنفس القيمة أو أكثر منها، فإن أجر بأكثر منها ليس من حقه إلا إذا كان قد أحدث في العين المؤجرة أحدث فيها أمورا تزيد من قيمة أجرتها. والذي يظهر أن هذه المسألة تعتبر راجعة إلى مسألة فقهية، وهي هل المنافع التي تؤجر تملك بالعقد أو تملك شيئا فشيئا؟ فمن قال إنها تملك بالعقد فإنه يصح حينئذ، ويقوى على قوله هذا أن يبيع الإنسان المنفعة لأنه ملكها بالعقد. وأما على القول بأنها تملك شيئا فشيئا فإنه لا يقوى القول بالإجارة لأنه لم يملك المدة بكمالها. ولذلك فإن الذي يظهر بناء على الأصل هو القول بجواز الاستئجار أن يؤجر عينا استأجرها، ولكن بشروط، منها أن يكون الذي يستأجر العين لا يتسبب في الإضرار، فإن أجرها لمن هو أكثر منه ضررا كان من حق المالك الحقيقي أن يعترض وأن يمتنع من الإجارة. أما إذا استويا وذلك دون وجود ضرر فلا حرج فيه. والله تعالى.